بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد تعرضنا فيما تقدم إلى الحديث حول القطع وبيان حجيته، وكان التركيز على نقطة مهمة مؤداها: هل أن الشارع المقدس يمكن أن يردع عن حجية القاطع فيسلب منه الحجية، أو أن الشارع المقدس لا يمكن أن يردع عنه ويسلب الحجية منه؟ وقد كان منشأ ذلك ما أشرنا إليه من أن حجية القطع ذاتية، وبالتالي ما دامت حجيته ذاتية هل يمكن للشارع أن يردع أو لا؟ قلنا الشارع يمكنه أن يعمد إلى سلب المقدمات أو هدم المقدمات أو التشكيك في المقدمات التي تورث القطع واليقين، حتى نصل إلى نتيجة مفادها أن هذا القاطع لم يتحقق لأن مقدماته غير صحيحة أو غير متوفرة أو ما شابه. أيضا إذا كنتم تتذكرون، ذكرنا فيما مضى أن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا فإنه يعتمد على أحد طريقين: الطريق الأول أن يستفيد الحكم الشرعي من الأدلة المحرزة، وبينا ما هو المقصود من كون الأدلة محرزة. الطريق الثاني الاعتماد على الأصول العملية، وهذا يكون متى ما فقد الفقيه الأدلة المحرزة. إذا يتذكر منير، قلنا بأن المقصود من الأدلة المحرزة عبارة عن الأدلة الاجتهادية، وقلنا بأن المقصود من الأدلة من الأصول العملية عبارة عن الأدلة الفقاهتية. هذا خلاصة ما ذكرناه فيما مضى. الآن نود أن نتحدث عن الطريق الأول الذي يستنبط منه الفقيه الأحكام الشرعية. ما هو الطريق الأول؟ الأدلة المحرزة. الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكمان من خلال الأدلة المحرزة التي هي مثلا القرآن الكريم، التي هي مثلا السنة، التي هي مثلا الإجماع، التي هي مثلا سيرة العقلاء، التي هي مثلا قول المشهور، التي هي مثلا حكم العقل. طيب، هذه الأدلة المحرزة التي يعتمد عليها الفقيه في مقام الاستنباط، هل كلها بمستوى واحد من حيث المقبولية أو لا تتفاوت فيما بينها؟ في مقام الإجابة نقول: إذا أراد الفقيه أن يستنبط حكما شرعيا من دليل محرز لن يخلو الحال عن أحد أمرين في الدليل المحرز. تفت يا منير. أمر الأول أن يكون الدليل المحرز موجبا للعلم والقطع بالحكم الشرعي. أكرر: أن يكون الدليل المحرز موجبا للعلم والقطع واليقين بالحكم الشرعي. خب، مثلا الآن نقطع بحكم العقل بالملازمة بين الشيء وبين مقدمته. باجيب مثال وتالي باجيب مثال عملي. الآن مثال تقريبي. كيف؟ لو أنني قلت لمنير: آتني بالتمر من سطح الدار، آتني بالتمر من سطح الدار. هذا ماذا يستدعي بحكم العقل؟ أن ينصب منير سلما على الجدار حتى يصعد إلى سطح الدار. خمونير مو سوبرمان ولا باتمان، بيطرب الأرض وبيطير في الهواء وبيصعد إلى سطح الدار، وسيأتي بالتمر من يحتاج منير في وصوله إلى سطح الدار إلى السلم، فلا بد أن ينصب سلمان حتى يصعد إلى سطح الدار. هذا يسموه قانون الملازمة، يعني العقل يحكم بوجوب المقدمة متى ما وجب ذي المقدمة، متى ما وجب ذو المقدمة. واضح؟ ها؟ هذا أمر طبيعي. مثلا خب الآن لو قلت لمنير عليك أن تأتيني بولد لك بعد سنة من الآن، خو طبيعي جدا، خو ما يطق الجدار منير ويطلع ولد. مقدمة الإتيان بالولد شنو؟ أسمع بس، خلا أبغى أسمعها. الزواج، يعني لابد أن يتزوج منير حتى يأتي بالولد، عدل لو لا؟ هذه يسموها قضايا عقلية قطعية يقينية. فإذا تارة يكون الدليل الذي سنستنبط منه الحكم الشرعي يفيد القطع واليقين والعلم بالحكم الشرعي، هذا واحد. وباجيب مثال بعد قليل، أتمنى تلتفتوا إياه. مرة ثانية ألا يكون الدليل الذي سنستنبط منه الحكم الشرعي موجبا للعلم والقطع واليقين. خلينا نجيب مثال للأول. إذا كان الدليل الشرعي موجبا للقطع والعلم واليقين، مثل ماذا؟ مثلا خب لو قانون الملازمة اللي ذكرناه قبل قليل بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، إذا دل الدليل القطعي على وجوب الصلاة فإنه يدل بحكم العقل على وجوب الوضوء، لأن الوضوء مقدمة للصلاة. إذا دل الدليل على وجوب الحج إلى بيت الله الحرام فإن العقل يحكم بوجوب تهيئة المقدمات حتى نستطيع الذهاب. يعني تحتاج استخراج تصريح، تحتاج مثلا تهيئة الزاد، تحتاج مثلا تهيئة الراحلة، فإن هذه كلها تعد مقدمات للذهاب إلى مكة لأداء الحج. روشان؟ إذن بمقتضى حكم العقل قانون الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، بناء على هذا ستكون النتيجة في مقام الاستنباط للحكم الشرعي اعتمادا على حجية القاطع حينئذ. أكرر لو ما يحتاج، واضح؟ طيب، إذن ده الأمر الأول. أما الأمر أيضا عندنا الخبر المتواتر، الخبر المتواتر أيضا تكون نتيجته نتيجة قطعية. يعني مثلا عندنا روايات متواترة على شجاعة أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام، فقضية شجاعة علي بن أبي طالب قضية ظنية قطعية يقينية. فأيضا هكذا، إذن إما قانون الملازمة مثلا أو الخبر المتواتر الذي يدل على أمر من الأمور ليكون مفيدا لشنو؟ مفيدا لهذا الأمر. أتمنى واضح كلامي. إذن ده الطريق الأول، إذا كان الدليل المحرز يوجب العلم والقطع واليقين بالحكم الشرعي بالبيان الذي ذكرنا. الطريق الثاني قلنا لا، ألا يكون الدليل المحرز موجبا للعلم والقطع واليقين. شلون لا يوجب؟ يعني أقصى ما يفيده الدليل المحرز في المقام هو الظن، مثل خبر الثقة. إذا أخبرني زرارة بأمر فإن خبر زرارة قضية ظنية وليست قضية قطعية. ذي القضية الظنية هل يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي أو لا؟ الإجماع قضية ظنية وليست قضية قطعية. هل يمكن استنباط الحكم الشرعي منها؟ مثلا سيرة العقلاء قضية ظنية وليست قضية قطعية. قول اللغوي قضية ظنية وليست قضية قطعية. فهل يمكن الاعتماد عليها أو لا؟ هني نقطة مهمة. بما أن الأمر ظن فإذا حجيته ناقصة، ليس بحجة، ولذلك نقول حجيته ناقصة. فإذا تمم الشارع حجيته، يعني قال بأن هذا الظن حجة، عملنا به. إذا لم يتمم الشارع حجيته، قال بأن هذا الظن ليس بحجة، لم نعمل به. يسأل منير كيف يتمم الشارع حجيته؟ أن يأتينا دليل من الشارع يدل على حجية هذا الظن. فإذا جاء دليل من الشارع على حجية هذا الظن، حكمنا حينئذ بأنه حجة. أما إذا لم يأتنا دليل من الشارع المقدس على حجية هذا الظن، حكمنا بأنه ليس بحجة. إذن عندنا صور ثلاث، تعالوا نلتفت إليها. الصورة الأولى أن نجد دليلا قطعيا صادرا من الشارع المقدس على حجية الدليل غير القطعي، وأنه يمكن الاعتماد عليه في استنباط الأحكام الشرعية. مثلا خبر الثقة يا منير، خبر الثقة دليل قطعي أو دليل ظني ناقص الحجية؟ دليل ظني ناقص الحجية، قلنا قبل قليل. ما دام دليلا ظنيا ناقص الحجية، إذن يحتاج إلى متمم، إلى دليل من الشارع ليدل على حجيته. أوكي؟ زين، انجي الآن. نجد أن هناك دليلا قطعيا على حجية خبر الثقة والاعتماد عليه من قبل الشارع المقدس وجعل المنجزية والمعذرية له، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إهني تبينوا خبر الفاسق، أما خبر الثقة لا يجب التبين فيه، يعني جعله الشارع المقدس حجة. أو الروايات المتواترة التي دلت على العمل بخبر الثقة، مثل يونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني، قال نعم. أو سيرة العقلاء الممضاة من الشارع المقدس التي دلت على حجية خبر الثقة. إذن دل الدليل القطعي عندنا على شنو؟ على حجية خبر الثقة، فعندها نعمل بهذا الظن الناقص ونرتب عليه أثرا. أتمنى كلامي واضح، إذا مو واضح أكرر. زين، هذه إذن الصورة الأولى، وهي التي يكون الدليل المحرز الظني ناقص الحجية، دل دليل من الشارع على اعتباره واعتماده وحجيته فتكون له المنجزية والمعذرية. أتمنى كلامي واضح. زين، أيضا الإجماع نفس الكلام، يجي علماءنا يبحثون. الإجماع دليل ظني ناقص الحجية، فهل يوجد عندنا دليل على حجيته أو لا يوجد عندنا دليل على حجيته؟ روشان ها؟ طيب، الصورة الثانية وهي أن يوجد عندنا دليل شرعي قطعي على عدم حجية الدليل الظني غير القطعي، فلا يمكن الاعتماد عليه في الاستنباط. مثلا القياس ذكرنا في الدروس الماضية إذا يتذكر الأحبة الأبناء أن القياس ظن أو قاطع ظن، فإذا يحتاج إلى دليل من الشارع المقدس لإثبات حجيته. هل يوجد عندنا دليل قطعي من الشارع المقدس يدل على حجيته أو الدليل من الشارع المقدس على عدم الحجية؟ مو عندنا رواية يا نعمان إن السنة إذا قيست محق الدين، اتق الله ولا تقيس، أول من قاس إبليس، هذه كلها تدلل على النهي عن العمل بالقياس. فإذا الدليل القطعي عندنا على عدم العمل بهذا الظن، لا أن الدليل القطعي عندنا على العمل به، يعني عكس الصورة الأولى. صار واضح؟ إذا بناء على هذا سوف يلتزم بعدم إمكانية الاستناد لهذا الظن وعدم صلاحيته للاستنباط الحكم الشرعي من. صار واضح؟ الصورة الثالثة والأخيرة، وهي إذا شككنا في وجود دليل يدل على العمل بهذا الظن أو لا يوجد دليل يدل على العمل بهذا الظن، مثلا خبر غير الثقة إذا استند له المشهور. عندنا افترضوا رواية سهل بن زياد، سهل بن زياد لم تثبت وثاقته، أوكي، فالرواية ضعيفة، لكن مشهور علمائنا عملوا بهذه الرواية، فهنا هل يمكن البناء على الاعتماد أو لا يمكن الاعتماد؟ خبر غير الثقة إذا استند إليه المشهور، عمل به المشهور، نشك في حجيته وعدم حجيته، ما هي الوظيفة حينئذ؟ نقول يعني نشك في وجود دليل دل من الشارع المقدس يدل على الاعتماد عليه، أو نشك في عدم وجود دليل من الشارع المقدس يدل على الاعتماد عليه، ما هي الوظيفة؟ الوظيفة البناء على عدم الحجية. ليش؟ لأن عندنا قاعدة معروفة مؤداها أن الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية. لما كان هذا الظن خبر غير الثقة الذي عمل المشهور به مشكوك الحجية نحكم بعدم حجيته، فلا يكون منجزا للحكم ولا يكون معذرا عن الحكم. روشان؟ النتيجة تحصل عندنا أن الأدلة المحرزة التي يمكن الاعتماد عليها في مقام الاستنباط نوعان، ليس كل دليل، لا نوعان. دليل الأول، كل دليل محرز يفيد القطع واليقين والعلم نستند إليه. اثنين، كل دليل محرز لم يفيد القطع واليقين لكن قد ثبتت حجيته من خلال دليل قطعي أمكن الاستناد إليه. أما الذي نشك في حجيته نبني على عدم الحجية، والذي نقطع بعدم حجيته نبني على عدم صلاحيته للحجية. أتمنى كلامي واضح. طيب، يتعرض السيد الشهيد رضي الله تعالى عنه بعد الفراغ عن معرفة الدليل المحرز الذي يستند إليه في عملية الاستنباط للأحكام الشرعية إلى التالي. يقول الدليل المحرز ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ القسم الأول الدليل المحرز الشرعي، القسم الثاني الدليل المحرز العقلي. ما هو المقصود بالدليل المحرز الشرعي؟ قال المقصود بالدليل المحرز الشرعي عبارة عن كل دليل صدر عن الشارع المقدس، سواء في الكتاب العزيز آية من آيات القرآن الكريم، إن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ولله على الناس واعلموا أنما غنمتم من شيء إنما الصدقات للفقراء إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أحل الله البيع وحرم الربا. دي كلها آيات قرآنية صادرة من الشارع المقدس دلت على مجموعة من الأحكام الشرعية، دي نسميها أدلة محرزة شرعية لأن مصدرها القرآن الكريم، وقد يكون مصدرها السنة المباركة الواردة عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا التفت يا منير، مقصودنا من السنة كل ما صدر عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، سواء كان نبيا أم كان إماما أم كانت سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، سواء كان الصادر منهم عليهم السلام قولا كلام أم كان الصادر منهم فعلا، وسأبين بعد قليل، أم كان الصادر منهم تقريرا. روشان؟ إذن ده الدليل الشرعي، خب، وهو الذي يكون صادرا من الشارع المقدس. ده الدليل الشرعي يمكن أن نقسمه إلى قسمين. أول، الدليل الشرعي اللفظي وهو الذي يتضمن كلاما سواء القرآن الكريم أو السنة المباركة، والدليل الشرعي غير اللفظي وهو الذي لا يتضمن كلاما وإنما هو فعل المعصوم أو تقريرا. طيب ماذا تقصدون من فعل المعصوم؟ مقصودنا من فعل المعصوم تلك التصرفات التي أو تلك التصرفات والأعمال الصادرة عن، مثلا النبي صلى الله عليه وآله يا أستاذ محمد طاف حول الكعبة مشرفة وهو راكب على ناقته. إذا نستفيد من هذا أنه يجوز الطواف حول الكعبة راكبة ولا يجب أن يكون الطائف ماشيا على قدميه، واضح؟ زين، النبي صلى الله عليه وآله طاف حول الكعبة وقد جعل كتفه الأيسر محاذيا إلى الكعبة. نستفيد من هذا الأمر شرطية محاذاة الكتف الأيسر للكعبة حال الطواف، هذا فعل المعصوم. واضح كلامي؟ زين، وعندنا تقرير المعصوم، احنا في الدليل الشرعي غير اللفظي، إما فعل أو تقرير. ايش معنى التقرير؟ يعني أن يصدر أمام المعصوم فعل من الأفعال ويمكن للمعصوم أن ينهى عنه ولم ينهى. مثلا يجي زرارة يقوم يتوضأ أمام الإمام الصادق عليه السلام فيمسح على قدمه من الأعلى إلى الأسفل منكوسا، أو يمسح على رأسه من الأسفل إلى الأعلى، خب زين، أو يستعمل يده اليسرى في المسح على قدمه اليمنى. هذه أفعال صدرت من من؟ من زرارة، وبإمكان الإمام عليه السلام أن يردعه، يقول له ده خطأ، يقول له ده مو صحيح، يمنع منه، عدل لو لا، لكن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لم يردع لم يمنع، فيكون هذا دالا على شنو؟ على المشروعية والصحة. أو يدخل الإمام عليه السلام المسجد فيرى زرارة يصلي نافلة المغرب جالسا، وزرارة له مريض ولا هو عاجز ولا عنده أي مشكلة، شوف جالس الإمام، ما يمنع الإمام من ذلك، ما يردع الإمام من ذلك، يسكت عنه، فيستفاد من ذلك شنو؟ مشروعية هذا العمل. صار واضح؟ إذن الدليل الأول من الأدلة المحرزة هو الدليل الشرعي وهو قسمان لفظي وغير لفظي، وقد بيناهما وبينا الفرق بينهما. أتمنى كلامي واضح. انجي الآن للدليل الثاني. الدليل الثاني وهو عبارة عن الدليل المحرز العقلي غير الشرعي. ما مقصودكم بالدليل العقلي؟ يعني الدليل الذي يدركه العقل ويستنتج منه حكما شرعيا. وبعبارة ثانية هو عبارة عن كل قضية عقلية يمكن استنباط حكم شرعي منها، مثل حكم العقل بالملازمة بين الشيء ومقدمته، فيحكم العقل بوجوب الوضوء لوجوب الصلاة، يحكم العقل بوجوب تهيئة مقدمات السفر لوجوب الحج، وهكذا. صار واضح؟ يحكم العقل بالذهاب إلى السوق لإحضار اللحم. لو جيت لمنير قلت له أحضر لي لحمان، وصحيح منير ساحر ويقدر بحركة واحدة ويجيب اللحم، لكن أنا أبغى لحم حقيقي مو لحم سحري، فلازم وش يسوي منير؟ يذهب إلى السوق من أجل أن يحضر اللحم. طبعا منير ساحر في البيان وساحر في الأخلاق والتعامل الحسن، هذا المقصود منه. طيب، فإذا يحتاج القضية المقصود بحكم بالدليل العقلي، يعني كل قضية يحكم العقل بثبوتها أو يمكن استنباط الحكم الشرعي منها. لأنه واضح كلامي. أختم الأمر بأي شيئين. الدليل الشرعي اللفظي يحتاج إثباته إلى أمور ثلاثة. أي دليل شرعي يحتاج إثباته إلى أمور ثلاثة: يحتاج إلى دلالة، ويحتاج إلى حجية الدلالة، ويحتاج إلى صدور. خلنا نعكسهم حتى أسهل. يحتاج أولا إلى إحراز الصدور. لابد أن نحرز أن هذا الدليل صادر عن الشارع المقدس. مثلا القرآن الكريم، أحد منكم يشك في صدوره عن القرآن الكريم عن الله عز وجل؟ لا. بس أنا يقول واحد من الناس، قلت له مرة من مرات أن جبرائيل ضعيف، وبالتالي تكون رواية جبرائيل ضعيفة يعني. زين، على أي حال، فبالتالي ما عندنا كلام. بينما الروايات إذا لم تكن الرواية متواترة نحتاج إلى شنو؟ إحراز صدورها بأن الخبر خبر ثقة، وقد بينا ذلك فيما مضى. فده واحد، إذا لابد من إحراز هذا الأمر. نحتاج أن نبحث عن الطرق التي يثبت من خلالها صدور النص وعدمه. إنجي بعد ذلك نحتاج إلى قضية كبروية وهي حجية الدلالة، يعني نحتاج إلى إثبات أن الظهور والدلالة حجة يجب الأخذ بها. تالي نحتاج في الأمر الثالث إلى قضية صغروية، وهي دلالة هذه الرواية على أمر ما، أو دلالة هذه الآية على أمر ما، فهل تدل هذه الرواية فعلا على هذا الحكم أو لا؟ هل هي نص في هذا الحكم أو لا يستفاد من هذا الحكم يعني ظاهر، أو هي مجملة لا ذا ولا ذاك؟ هذه حجية الظهور الآن، هذه أصالة الظهور. نعم، هذه أصالة الظهور، قبل حجية الظهور قبل أصالة الصدور. زين، فإذا نحتاج إلى الدلالة، نحتاج إلى حجية الدلالة، نحتاج إلى أصالة الصدور حتى نبني على هذا الأمر. طبعا في القرآن الكريم بعد ما نحتاج أن نبحث عن أصالة الصدور، لأن المسلمين جميعا متفقون على أن القرآن الموجود بأيدينا صادر عن الله سبحانه وتعالى. الكلام بعد ذلك في حجية الظهور، هل أن ظواهر القرآن الكريم حجة أو لا، الكلام بعد ذلك في دلالة الآية القرآنية. أما الروايات لو كانت متواترة فأصالة الصدور محرزة، لكن لو خبر واحد لا نحتاج إحراز أصالة الظهور، نحتاج إلى حجية الظهور، نحتاج إلى الدلالة أيضا. فنحتاج إلى هذه الأمور الثلاثة. هذا تمام الكلام في هذا الجانب. أقرأ هذا الكلام. الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي إما أن يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي والقطع واليقين أو لا. ففي الحالة الأولى إذا كان الدليل المستند إليه يؤدي إلى الحكم الشرعي إلى العلم بالحكم الشرعي بطريقة قطعية ويستمد شرعيته وحجيته من حجية القاطع لأنه يؤدي إلى القطع بالحكم والقطع حجة بحكم العقل فيتحتم على الفقيه أن يقيم على أساس استنباط. هذا كل الكلام خلاصته ويريد أن يقول إذا كان الدليل المحرز زي إذا كان الدليل البريء المحرز أو حقول الدليل الشرعي خلينا نقول بسرعة إذا كان الدليل الشرعي مستفاد من ناحية قطعية بعد وجب ترتيب الأثر عليه لأن مصدره القطع والقطع حجة ومن نماذجه القانون القائل كلما وجب الشيء وجبت مقدمته. فإن هذا القانون قاعدة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته يعتبر دليلا قطعيا لأنه حكم عقلي وحكم العقل لا يختلف ولا يتخلف على وجوب الوضوء بوصفه مقدمة للصلاة. وأما في الحالة الثانية وهي إذا لم يكن الدليل الشرعي يؤدي إلى العلم بالحكم والقطع واليقين فالدليل ناقص حجية ناقصة لأنه يفيد الظن والظن لا يغني من الحق لأنه ليس قطعيا والدليل الناقص زين لا يخلو حاله عن ثلاثة أمور. إما أن يحكم الشارع بحجيته ويأمر بالاستناد إليه في عملية الاستنباط على الرغم من كونه ناقص الحجية يسموها قضية تعبدية مع أن خبر الواحد خب ظن والظن لا يغني من الحق شيئا لكن الشارع أمرنا تعبدا أن نعمل به فيسموها قضية تعبدية أصبح كالدليل القطعي وتحتم على الفقيه الاعتماد عليه. ومن نماذج الدليل الناقص الذي جعله الشارع المقدس حجة خبر الثقة فإن خبر الثقة لا يؤدي إلى العلم لاحتمال الخطأ فيه أو الشذوذ فهو دليل ظني ناقص وقد جعله الشارع المقدس حجة فصارت حجية قضية تعبدية وأمر باتباعه وتصديقه فارتفع بذلك في عملية الاستنباط إلى مستوى الدليل القطعي. وإذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل الناقص دي الصورة الثانية ها فلا يكون الدليل المحرز غير القطعي حجة ولا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط لأنه ناقص يحتمل فيه الخطأ فلا يعتمد عليه. أتمنى كلامي واضح. الصورة الثالثة حالة الشك وقد نشك ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجة أو لم يجعل ولا يتوفر لدينا الدليل الذي يثبت الحجية شرعا أو ينفيها مثل خبر غير الثقة الذي عمل به المشهور. وعندها يجب أن نرجع إلى قاعدة عامة يقررها الأصوليون في كل مورد شككنا في كون الشيء حجة أو ليس بحجة وهي القاعدة القائلة إن كل دليل ناقص ليس حجة ما لم يثبت بالدليل الشرعي العكس، يعني ما لم يثبت بالدليل الشرعي شنو؟ حجيته. وإن شئت يا منير قل إن الأصل في كل شيء عدم الحجية، أي عند الشك في شيء الأصل عدم الحجية. وهذا هو معنى ما يقال في علم الأصول من أن الأصل في الظن هو عدم الحجية إلا ما خرج بدليل قطعي. ونستخلص من ذلك أن الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيا نوعان: الدليل القطعي، اثنين، الدليل الناقص الذي ثبتت حجيته شرعا بدليل قطعي. ولذلك يخرج ما سوى ذلك من الظنون كالقياس والمصالح المرسلة وسد الذرائع وما شابه. روشان. والدليل المحرز في المسألة الفقهية سواء كان قطعيا أم لا ينقسم إلى قسمين: الأول الدليل الشرعي، ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعي، ويشتمل ذلك على الكتاب الكريم وعلى السنة، والمقصود من السنة هي قول المعصوم وفعل وتقرير، طبعا في مقابل ما عليه علماء الجمهور، فإن علماء الجمهور يقولون بأن السنة عبارة عن قول النبي محمد صلى الله عليه وآله وفعله وتقريره، فيجعلون الأمر منحصرا في النبي صلى الله عليه وآله ولا يشمل الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين. الثاني الدليل العقلي، ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي كالقضية العقلية بأن إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدمته، وبينت هذا قبل قليل فلا أعيد. والقسم الأول الدليل الشرعي ينقسم بدوره إلى نوعين: أحدهما الدليل الشرعي اللفظي وهو كلام الشارع كتابا وسنة وبيناه، الثاني الدليل الشرعي غير اللفظي كفعل المعصوم وتقريره، أي سكوت عن فعل غيره بنحو يدل على قبوله، أنا اللي قيدته مع قدرته على المنع والنهي عنه، مو لأن بعض الأحيان قد يحصل فعل أمام الإمام عليه السلام لكن لا يملك الإمام عليه السلام القدرة على النهي أو المنع عنه بسبب التقية مثلا، فهنا لا يمكن أن نقول بأن هذا يدل على شرعيته. فلازم نلتفت أن الإمام يمتلك القدرة على أن يردع عن هذا الفعل أو لا يمتلك حتى نقول بأنه من التقرير. وفي القسم الأول بكلا نوعين دليل الشرعي اللفظي دليل الشرعي غير اللفظي، نحتاج أن نعرف أولا دلالة الدليل الشرعي وأنه على ماذا يدل بظهوره العرفي، هل يدل على الوجوب أم يدل على الاستحباب، على الكراهة، على الحرمة أم ماذا، هل يفيد ملكية، يفيد زوجية، يفيد صحة، يفيد فساد، يفيد طهارة، يفيد نجاسة، لابد ماذا نستفيد من الرواية. يعني مثلا عندما يقول الإمام عليه السلام يا منير اتقوا المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج، ماذا تستفيدون من هذه الرواية؟ أنه إذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات بدون رجعة بأن قال فلان طالق طالق طالق، هذا الطلاق باطل، لأن الإمام يقول ذوات أزواجين يعني لم يقع الطلاق. روشان واضح كلامي؟ ها أشك زي. وثانيا حجية تلك الدلالة، الآن احنا مستفدنا من الرواية أن المطلقة ثلاثا في مجلس واحد ذات بعل وزوج، هذا الظهور اللي استفدنا من الرواية إن كان نصا في الدلالة أو كان ظاهرا من الرواية، هذا الظهور حجة أو ليس بحجة؟ هذا اللي نبحث فيه عن حجية الظهور، أصالة الظهور ووجوب التعويل عليه. وثالثا صدور الدليل عن الشارع حقا. دي الرواية، رواية عمر بن حنظلة، هل هي رواية معتمدة أو رواية ضعيفة؟ لأن طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال يشتمل على علي بن محمد بن الزبير القرشي، وعلي بن محمد بن الزبير القرشي لم تثبت وثاقته، فتكون الرواية شنو هي؟ ضعيفة، ليست حجة، لا يعتمد عليها. واضح كلامي؟ فلا بد من هذا الجانب. ومن هنا كان البحث في القسم الأول موزعا إلى ثلاثة أبحاث، أي قسم الدليل الشرعي، زين، بقسمين، فالبحث الأول في تحديد الدلالة، والبحث الثاني في إثبات حجية ما له من دلالة وظهور، والبحث الثالث في إثبات صدور الدليل من الشارع المقدس. فعلا الكلام الآن في بحث الدلالة يأتي، والحمد لله.
الله صلى الله عليه وسلم.